هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى وخطوات التصعيد في المواجهة. وسنبقى في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية: أولى الفقرات أهلنا في الشتات، والزميلة ندى فاضل. بعد ذلك مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا واستضافة الأستاذ علي السرافيتي المتحدث باسم مركز حنظلة للأسرى والمحررين. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم خصصناه لفقرتنا من بواحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. إذن اسمحوا لنا في البداية مستمعينا ومستمعاتنا أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا من أهلنا في الشتات، والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. في ظل الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، تبرز بين الحين والآخر مبادرة تهدف لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة صعوبات الحياة. مبادرة أهل الخير هي واحدة من تلك المبادرات التي تهدف للاستجابة لأزمة الدواء مع عجز اللاجئين عن شراء الأدوية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
تنتقل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة في لبنان بين كافة القطاعات من الوقود إلى الكهرباء وحتى الأدوية. فمنذ مطلع العام الحالي يبحث الفلسطينيون عبثا عن أدويتهم ليزداد الطلب عليها بشكل كبير، ولا سيما المرتبطة بأمراض معينة كالسكري والضغط والقلب أو تلك التي تؤخذ بشكل دائم.
عم بيصير مشاكل على الصيدليات، وأكيد في ناس يعني أدوية الحالات المزمنة مش عم تتواجد بالصيدليات، فعم سبب كتير يعني يمكن حس عم سبب وفيات لأحد الأشخاص اللي مش عم بيلاقي هالدواء على باب الصيدليات.
أوضاع معقدة دفعت بالعديد من المبادرات إلى التحرك، كحملة أهل الخير في مخيم البصل اللاجئين الفلسطينيين من خلال تأمين الأدوية والمواد المفقودة أو غالية الثمن من الخارج عبر التواصل مع المسافرين القادمين إلى لبنان في ظل الحالات المرضية الشديدة داخل المخيم.
حملة أهل الخير يعني عم نأمن قد ما فينا قدر المستطاع من الأدوية اللي عم نقدر نحصل عليها من المتبرعين ومن أهل الخير. أي شخص عم بلاقي دواء ومعه ورشة دواء موجود عندنا هون عم نصرف له إياها من قدمها يعني خدمة للناس. يعني
هذا الواقع الذي يتضامن الفلسطينيون في لبنان على تجاوزه يدخل على خطه بشكل أساسي المغتربون من أبناء المخيمات الفلسطينية، فالدواء بات أول ما يفكرون به لإرساله إلى أهاليهم.
المطلوب من الإخوة في المغترب وفي كل مكان الإنسان المقتدر أن يساعد على شراء الدواء، فمعروف أن بعد انهيار العملة اللبنانية الكثير من الناس لا تستطيع شراء الدواء، لذلك الحاجة الآن ملحة كهذه الأدوية جاءت من المغترب من لندن من أستراليا من ألمانيا، فتبرع بها الإخوة المغتربين لأهلنا في المخيم هنا.
على وقع الأزمة الاقتصادية المتمادية التي يشهدها لبنان منذ نحو عامين، لم يبقى قطاع بمنأى عن تداعيات الانهيار وبينها قطاع الاستشفاء والأدوية، وأدى شح الأدوية إلى ارتفاع ثمنها بشكل كبير، وتفاقمت معاناة المرضى الذين باتوا بغالبيتهم عاجزين عن توفير علاجاتهم أو تحمل كلفة شرائها.
نشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في أوضاع أهلنا في الشتات، حيث بدأت مدارس الأنوروا في لبنان عامها الدراسي باعتماد أسلوب التعلم المدمج بالتناوب بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا، وينتقد أهالي الطلبة هذا الأسلوب الذي يغيب بفعله التلاميذ 8 أيام متواصلة عن المدرسة، مؤكدين أن نتائجه الدراسية ستكون كارثية. حول هذا الموضوع وفتنا الزميلة شهناز رحمة بالتقرير التالي.
بعد عامين من الغياب بفعل جائحة كورونا، يعود طلبة الأنروا إلى مقاعدهم الدراسية. هذا العام تتبع الوكالة ما أسمته أسلوب التعلم المدمج بالتناوب، الذي يجمع التعلم وجها لوجه في المدرسة والتعلم في المنزل كإجراء للمحافظة على التباعد الجسدي.
مشينا بالنظام المدمج، أسبوع المفرد بأسبوع المزدوج للطلاب، بالوقت اللي بيكونوا الطلاب بالأسبوع اللي بالبيت بيكونوا في مادة مطبوعة بيدرسوها، وبس يرجعوا الأسبوع اللي بعده يقيموا الأساتذة بقيمون على هيدا الأساس.
لا ترى إدارة مدارس الأنروا أي شائبة في السياسة التي اتبعتها، بل تجدها أفضل بكثير من التعلم عن بعد، خاصة أن عملية الشرح والتقييم تتم وجها لوجه بين الأستاذ والتلميذ.
إذن وفقا للتعليم المدمج بالتناوب الذي اعتمدته مدارس الأنروا هذا العام، تضم الصفوف نصف عدد الطلبة فقط، أما النصف الآخر منهم فيبقى في المنازل أسبوعا كاملا بانتظار دوره في الدوام.
قصدنا مخيم مار الياس في العاصمة بيروت في وقت الدوام المدرسي، قابلنا كثيرا من تلاميذ المرحلة الابتدائية يلهون في الأزقة معتبرين أنهم في عطلة، أما الأهالي فيقولون إن غياب أولادهم لـ8 أيام متواصلة عن المدرسة كفيلة أن تنسيهم ما اكتسبوه.
عندي الولدين الصبيان 5 وثاني بيقعدوا بالشارع ما بيقعدوا بالبيت، وما بيرغبوا الدراسة كتير لأنهم بيعطلوا أسبوع بيقعدوا أسبوع بيعذبوا كتير، وتقريبا بينسوا يعني بياخدوا الأسبوع أسبوع الثاني بس يجي الوقت بكون نسيوا.
تعاني ربا الطالبة الجامعية خلال تدريسها لإخوتها، وتقول إن عامين من التعليم الأونلاين تسببا بتراجع مستوياتهم الدراسية، مؤكدة أن سياسة التعليم بالتناوب ستزيد الوضع سوءا.
4 أخوات بالمدارس تعاون الأونروا، 2 ابتدائي صغار وعند 2 دولة هاي السنة، 1 بكالوريا الثانية 1 تاسع. النظام اللي عملته الأونروا جديد، أسبوعي دام وأسبوع بالبيت، عم بيقطش بالمعلومات عندهم، وخصوصا الابتدائي لأنه هن بمرحلة بعدين عم يتأسسوا. مثلا إذا الولد ما بيعرف، أنا عم بدرس كم ولد أصلا غير الإخواتي، ما عم بيقدروا يميزوا بين الأحرف. يعني الابتدائي المفروض يكون صار عم بيعرف يقرأ الأحرف، يعرف يقرأ الكلمات، يعمل جمل لحاله، ما عم بيقدر، يعني بده مساعدة بده وقت كمان مش هيك.
قد تكون الأونروا غير قادرة على فتح صفوف جديدة وعاجزة عن توظيف معلمي الروسترات لملء الشواغر بحجة أزمتها المالية، لكن في المقابل هناك طلبة يؤكدون مع أهاليهم أن مستواهم التعليمي ما عاد يحتمل مزيدا من البعد عن مقاعد الدراسة وأن مستقبلهم بات في خطر.
شكرا للزميلة شهناز رحمة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص في شؤون التربية والتعليم ومسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي. نستمع معا.
أستاذ محمد، بداية ما الأسس التي اتبعتها الأونروا في اعتماد نظام التعلم المدمج؟
في الحقيقة ليس هناك من أسس، إنما هي مبررات جائحة الكورونا وضرورة التباعد بشكل عام وعدم الاتضار داخل السوق. الإشكالية التي اعتمدت عليها الأونروا من السنة الماضية، وبالتالي لم تدرس النتائج السلبية التي ستنعكس على الطلاب وعلى أدائهم في هذه الآلية. كان من المفروض، يعني الآن لو عملنا مقارنة ما بين المدارس الأونروا والمدارس الخاصة، المدارس الخاصة الآن عادت جميع الطلاب إلى الصفوف، لكن أخذت احتياطات وقائية من حيث لباس الكمامة، من حيث تنظيف اليدين وشابه ذلك، وإذا لمسوا أن هناك حالة معينة لديها عوارض يتم بقائه في البيت. إنما أن يتم تعطيل الصفوف بهذا الشكل، يعني فقط 5 أيام أسبوعية يدرس الطالب وأسبوع آخر في المنزل، ليس هناك من مواد لا عبر الواتساب ولا عبر النت ولا عبر الزوم ولا عبر أي تطبيق إلكتروني، هذا يعتبر أن هذا الوقت وقت فاضي والطالب في غياب. وإن قامت الأونروا بتصوير بعض المستندات أو بعض الأوراق أو بعض أوراق العمل، لا يتم توزيعها أو متابعتها بالشكل المطلوب، إنما هو ورقة واعتناقها طالب ودبر راسك أنت وأهلك داخل خلال هذه الفترة. وبالتالي نتيجة انقطاع الكهرباء والظروف الصعبة الموجودة الآن الناس في كل المخيمات، عم بتكون النتائج يعني بصراحة نتائج دون المستوى المطلوب، وهذا حيأثر بشكل كبير على مستوى الطلاب، على قدراتهم، أنه يعجز البعض عن الكتابة والقراءة. سنجد أن هناك جيلا أميا خاصة بالمراحل الابتدائية لا يستطيع لا يفقه القراءة ولا الكتابة إن استمرت هذه الآلية. نحن خاطبناهم وطلبنا الأمر، وعلى الأقل الآن في ظل الظروف الصعبة وفي ظل الواقع وفي ظل تبريراتهم أنه ليس هناك من كهرباء ولا في ولا وسائل تواصل اجتماعي ولا في نت وما شابه ذلك، ونحن مضطرين لذلك بسبب التباعد الاجتماعي، ناشدناهم على الأقل أن يتم يعني إلزام طلاب الشهادات الرسمية الحضور الأسبوعي على الأقل، يعني تدبير الأمور بحيث أن طلاب الشهادات فقط يعني يتم يحضروا بشكل أسبوعي، والبقية يعني يحاول قدر الإمكان أن يعني متابعتهم من خلال واتساب أو ما شابه ذلك، يعني حتى يحس يعلم الأهل أن هناك متابعة لهم من خلال المعلمات ومن خلال الأساتذة. إنما هكذا دون متابعة، الواقع أن الطلاب في الأزقة وليس هناك من مسؤوليات، ويعتبر الطالب أنه في حل من التزامه سواء قراءة الدروس أو التحضير أو ما شابه ذلك.
محمد الشولي المختص في شؤون التربية والتعليم ومسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من سور جنوب لبنان. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع المختص في شؤون التربية والتعليم ومسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ندى فاضلي وجمال محيسن وشهناز رحمة، كما نشكر حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر للمختص في شؤون التربية والتعليم وأمور اللجان الشعبية ومسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان الأستاذ محمد الشولي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين لبدي نادو لرجوعي لبدي نادو لرجوعي.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. الأسرى وخطوات التصعيد في المواجهة محور حديثنا في هذا البرنامج. يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي في إطار الاحتجاجات التصعيدية المضادة لإجراءات إدارة سجون الاحتلال العقابية ضدهم. ويستمر 250 أسيرا من الحركة في خطواتهم التصعيدية في ظل مواصلة إدارة السجون استهدافهم ما بين نقل وعزل واحتجاز وتفتيش تعسفي، إضافة إلى الحرمان من أبسط مقومات الحياة الآدمية. في السياق يواصل 6 أسرى إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وسط ترد في وضعهم الصحي مما تطلب نقلهم إلى المشافي. قراءة تطورات مسار الحركة الأسيرة على أرضية الإضراب الذي يخوضه أسرى حركة الجهاد الإسلامي ودعوة الأسرى للتصعيد تأتيكم في سياق تقرير الزميل أيمن شبلاق.
في بيان مقتضب نشره مكتب إعلام الأسرى، قررت الحركة الأسيرة رفع درجة التأهب في صفوف الأسرى استعدادا لأي طارئ في أعقاب فشل الحوار مع إدارة السجون. وكانت الحركة الأسيرة أعلنت فشل الحوار مع السجان ودعت الأسرى في السجون الصهيونية للاستعداد لأي طارئ. هذه التطورات جاءت بعد فشل جلسات الحوار التي عقدت بين ممثلين عن الأسرى في السجون وبين ضباط إدارة سجون الاحتلال في سجني ريمون وهدرين. وأكدت الحركة الأسيرة في بيانها أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي المضربين عن الطعام والبالغ عددهم 60 أسيرا يطالبون إدارة السجون بإخراجهم إلى أقسام الأسرى المضربين، مشددة على أنها لن تتركهم وحدهم في مواجهة السجان. كما طالبت الحركة الأسيرة مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة تفعيل وتكثيف أدوات المساءلة والمحاسبة ضد سلطات الاحتلال بسبب ما تقترفه من انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
نشكر الزميل أيمن شبلاق على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ما المتوقع لحراك الأسرى اليوم في مواجهة التعنت التي تبديه إدارة سجون الاحتلال؟ هل الوقفات والتحركات الجماهيرية وحدها كافية لأن تخضع الاحتلال لمطالب الأسرى؟ ما الدور الذي تلعبه تحضيرات المقاومة إزاء قضية الأسرى وهل يحسم موقف الفصائل هذه المعركة؟ الأسرى وخطوات التصعيد في المواجهة محور حديثنا في هذا البرنامج. يمكنك ومع لقائنا فلسطين اليوم عبر إذاعة طهران عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. نعم مستمعينا مستمعاتنا، إن شاء الله سينضم إلينا ضيفنا عبر الهاتف في دقائق لاحقة، لكن ننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟
واحة الصبار.
القاصر الروائي محمد نصار من مواليد قطاع غزة، له الكثير من القصص والروايات والتي توزع عدد منها إلى أفلام قصيرة وطويلة، خصوصا وأن جميعها ترسم ملامح الحياة الفلسطينية المليئة بالمعاناة والمرارة بفعل واقع الاحتلال. بالنسبة له لم تكن القصة والرواية قد أخذت دورها كما كان عليه حال الشعر والأدب، ورغم ذلك فقد اتجه للكتابة في هذه الناحية في مسعى للنهوض بالواقع القصصي والروائي لما تملك هذه الناحية من قوة تأثير، سواء على قارئ القصة أو الرواية في حال تم اختيارها لتكون فيلما يحكي جزءا من المعاناة الفلسطينية. نرحب بالقاص والروائي محمد نصار في حلقة متجددة من برنامجكم واحة الصبار ليحدثنا عن تجربته مع القصة والرواية.
بداية أنا أتوجه بالتحية لكم ولإذاعتكم الكريمة. أنا محمد نصار، كاتب فلسطيني من سكان قطاع غزة، مواليد مدينة رفح. الآن أنا مقيم في بيت حنون شمال قطاع غزة. أصدرت العديد من الأعمال القصصية والرواية، لي ثلاث مجموعات قصصية وأربع روايات، كما لي مجموعة من المقالات والكتابات الأخرى يعني في الصحافة. وأنا عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين وعضو الأمانة العامة فيه، مسؤول أنشطة والمؤتمرات في اتحاد الكتاب الفلسطينيين.
نعم الأديب محمد نصار، يعني ياريت تحدثنا عن أبرز محطات التجربة الأدبية الخاصة بك.
والله يعني أنا يمكن بدأت كتاباتي في سن مبكرة نوعا ما، طبعا كتابات تعد يعني الكتابات الأولى، ومن ثم تطورت الموهبة خلينا نقول بشكل آخر، فبدأت الكتاب بشكل جدي يعني في المرحلة الجامعية نقول، ومن ثم يعني انضممت لاتحاد الكتاب عبر مجموعة القصصية القيد، ومن ثم بدأت يعني أكثر التزاما وأكثر جدية في العمل يعني الأدبي. أعمالي جزء منها طبعا تم تحويله إلى أفلام سينمائية، عندي رواية بعنوان صرخات تم تحويلها إلى فيلم روائي طويل 90 دقيقة بعنوان نزيف القلب، وطبعا هذه شكلت قفزة أخرى يعني وجعلتني أكثر التزاما بالجانب الأدبي. كمان إلي قصة أخرى حولت لفيلم قصير، هي قصة من مجموعة قصصية بعنوان الفيلسوف الصرصار تم تحويلها إلى فيلم قصير صامت بعنوان أشخاران. طبعا إلي مجموعة من يعني الأعمال اللي الآن يعني في بعضها تحول إلى سيناريوهات لأفلام قصيرة. يعني الحمد لله بشكل أو بآخر يعني مريت بتجارب متنوعة في العمل الأدبي.
نعم.
ونتأمل إن شاء الله نحقق خطوات أفضل فيها.
نواصل اللقاء مع الأديب نصار ومعنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بالأديب محمد نصار ونكمل معه الحديث حول الدور الذي يمكن أن تلعبه القصة والرواية في النهوض بالواقع الفلسطيني.
لو تحدثنا في ظل هذا الواقع المرير والمعاناة المتواصلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، يعني ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه القصة أو الرواية في النهوض بهذا الواقع؟
يعني سؤال وجيه، أنا أشكرك عليه. بعتقد أنه الأدب أو الفن عموما، خلينا نقول الفن عموما والأدب تحديدا، هو رسالة، ورسالة أنا أؤمن بها شخصيا، رسالة يجب أن يكون لها مضامين وأهداف.
نعم.
يعني المبدع هو يحمل رسالة من لدن الحياة إلى إخواني في الحياة. يعني هذه القضية بالنسبة لي محسومة ككاتب. ربما البعض يعني لا يجد فيها قضية التزام وأي شغلة ثانية بالنسبة لهم، أنا شخصيا أرى في الأدب أو في الفن عموما هو التزام ويحمل رسالة، وخصوصا إذا كان هذا الأديب يعني يعيش واقع كالذي نعيشه في فلسطين، لابد أن يكون للكاتب، للفنان، للإعلامي، لكل إنسان بيحمل رأي وفكر، لابد من أن يكون له موقف ينتصر فيه لقضيته أو بشكل عام للقضية الإنسانية.
نعم.
القضية الإنسانية عموما يكون ضد الظلم بشكل أو بآخر في أي مكان.
نعم الأديب محمد نصار، يعني لو تساءلنا يعني أين هو موقع الرواية أو القصة في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
يعني إحنا خلينا نقول شغلة، إحنا كفلسطينيين كان الشعر يعني الحظ الأوفر في هذا الجانب من بداية الثلاثينات، وهو الشعر المقاومة من عند عبد الرحيم محمود ومرورا بإخواننا الشعراء جميعا إلى المرحوم محمود درويش. كان الشعر هو الرائد في الشغلة، والقصة والرواية إلى حد ما يعني تعدد تعرف القصة تجد الحيز الزماني الذي تكتب فيه بشكل يعني قد يساعد النوت أكثر من الرواية. الرواية تحتاج إلى حيز زماني أكبر. فكانت فترات الترحيل والتهجير التي مرت علينا في 47 وفي 56 والحروب التي تسارت في 67 والنزوح، يعني هذا أثرت بشكل كبير على 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 واقع الرواية تحديدا. لم تأخذ من جديد يعني أو في 20 عام أو 30 عام الأخيرة بدأت الرواية تأخذ دورها بشكل أكبر حتى على الساحة الفلسطينية، وبدأت تتجلى فيها يعني كل المآسي التي مرت علينا. يعني أغلب ما كتب الآن أو ما يكتب إنه يكتب عن الأحداث التدور، فكان للرواية دور بارز يعني قد أرى فيه الآن وربما مستقبلا يعني تجاوز للمرحلة التي مثلها الشعر في وقت ما.
نعم الكاتب والأديب أستاذ محمد نصار، يعني في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا الجزيل على هذه الكلمات وهذه الاستضافة الطيبة، شكرا لك.
الكرم، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، أنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الأسرى وخطوات التصعيد في المواجهة محور حديثنا، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم المتحدث باسم مركز حنظلة للأسرى والمحررين الأستاذ علي السرافيتي. أرحب بك يا أستاذ علي في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم.
أهلا بك.
حياكم الله. إلى أين تتجه أستاذ علي الأمور داخل السجون في ظل فشل الحوار الذي عقد مع إدارة السجون وإعلان حادث التأهب في صفوف الأسرى؟
أسعد الله مساءكم ومساء المستمعين الكرام. الأمور تتجه بالاتجاه الخطير داخل سجون الاحتلال بعد تعنت إدارة مصلحة السجون بالتوصل إلى اتفاق مع قيادة الحركة الوطنية الأسيرة، والتي بدورها أعلنت بأنها ستتصدى لكل الإجراءات الخمعية التي حصلت في الآونة الأخيرة منذ عملية نفق الحرية إلى اليوم، وخاصة مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذين يخوضون الإضراب لليوم الكامل على التوالي. وهناك أسيرين مضربين عن الماء، وهما الأسير محمد العمودي المحكوم ب 11 مؤبد، والأسير حسني عيسى المحكوم ب 25 عام، والذين أعلن إضرابهم عن الماء ووضعهم الصحي حرج. إدارة مصلحة السجون وما يسمى العيادة الموجودة داخل سجن رامون رفضت تقديم العلاج إلى الأسير محمد العمودي بعد تدهور وضعه الصحي، وإلا بعد أن يتناول الماء. بدورها الأسير رفض أن يفك إضرابه عن الماء حتى تتحقق مطالبهم. الحركة الوطنية الأسيرة سيكون دورها في هذه المرحلة القادمة، المرحلة الصعبة جدا على الحركة الوطنية الأسيرة، تخوض الإضراب جانبا إلى جانب إخوانهم في حركة الجهاد الإسلامي على دفعات، وستكون الدفعة الأولى خلال أيام. ستقدم هذه الدفعة قيادات الحركة الوطنية الأسيرة والرموز الوطنية، وعلى رأسهم الرفيق القائد أحمد سعدات وقيادة فرع السجون في الجبهة الشعبية. ستقدم هذا الإضراب مع قيادات الفصائل الأخرى، وبعدها إن لم تستجب الإدارة سيعم هذا الإضراب جميع الأسرى والبالغ عددهم 4750 أسير.
يعني الآن ما هو وضع الأسرى المضربين يعني عن الطعام بعد استمرارهم في الإضراب؟ وأنتم تتحدثون عن التحاق أسرى آخرين بالإضراب، صحيح؟
الآن لم يلتحقوا بالإضراب، ولكن خلال الأيام سيكون هناك دفعة من الأسرى سيخوضوا في الإضراب، ولكن نؤكد أن هناك أسيرين أوضاعهم الصحية صعبة وهم مضروبين عن الماء، الأسير محمد العمودي والأسير حسني عيسى أوضاعهم صعبة. بالأمس دخل الأسير زيد بسيسو أمير الجهاد الإسلامي في السجون، مسؤول الهيئة القيادية في حركة الجهاد في السجون، قاضى الإضراب. اليوم أعلن الأسير محمد العارضة إحدى الأسرى الستة الذين حفروا نفق الحرية دخوله خوض الإضراب عن الطعام تضامنا مع إخوانه في الجهاد الإسلامي، ومن قبله كان الأسير محمد حمود العارضة وزكريا إزبيدي قاضوا هذه الإضراب احتجاجا على أوضاعهم الصحية الصعبة داخل السجون والتنكيل بهم.
نعم. الوقفات المساندة أستاذ علي من جانب أهالي الأسرى وكذلك المواطنين، ما تأثيرها على مستوى معركة الأسرى؟
دائما نقول الوقفات على الرغم من أهميتها إلا أن دولة الكيان الصهيوني لا تفهم إلا لغة القوة، لا تفهم إلا لغة المواجهة المستمرة. لهذا الأمر نحن بدورنا دعينا الكل الفلسطيني النزول والتقاط على نقاط التماس مع دولة الاحتلال، الشباك المباشر مع دولة الاحتلال على نقاط التماس، وخاصة في الضفة المحتلة وفي قطاع غزة على طول السلك الزائل. إن لم يكن هناك مواجهة الفعاليات لها دورها والوقفات لها دورها، إلا أن دولة الكيان الصهيوني لا تفهم، وخاصة الحكومة الصهيونية المتطرفة بقيادة اليمين لا تفهم إلا لغة القوة. لغة القوة هي من تعيد كرامة وإنجاز الحركة الوطنية الأسيرة.
طيب أشرت يعني في جانب لحركة أهالي الأسرى والمواطنين، هل هي تساند الأسرى حقيقة في معنوياتهم؟
بكل تأكيد الحركة الوطنية الأسيرة تتابع عن كثب ما يحصل بالخارج، وقبل أيام أخرجت بيان تشكر به أبناء شعبها وأهالي والأهالي والمتضامنين معها من أجل فصلة قضيتهم. وقالت في بيانها بأننا ثقتنا بأبناء شعبنا وبمقاومتنا عالية, وهذا الدعم والإسناد هو الذي سيزيد من قوتنا وعزيمتنا واستعادة الكرامة الأسير الفلسطيني.
نعم.
كل هذا الأمر, وهناك أيضا وقفات ومن المتضامنين من الجاليات العربية وفي العالم, ومن وهذا الأمر يعطينا دفع للأمام ويعطي الأسرى دفع للأمام بأن يستمروا في خطواتهم حتى تحقيق ما يصبو إليه. قبل يومين كان في البحرين جمعية مناهضة التطبيع, كان هناك وقفة تضامن مع الأسرى, وكان هناك اشتباك مع رجال الأمن أمام السفارة الصهيونية في البحرين.
نعم. طيب أشرتم إلى أن العدو لا يفهم إلا لغة القدرة, ماذا عن تحذيرات المقاومة؟ ما الدور الذي تلعبه هذه التحذيرات في المعركة التي يخوضها الأسرى؟
الاحتلال فهم الرسالة ووصلت الرسالة جيدا عندما أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وكل الأجنحة العسكرية في المقاومة بأننا في حال كان هناك أي مكروه سيمس الأسرة سيكون الرد جاهز. وبعد خطاب الأمين العام والمقاومة كان هناك حالة من التأهب لدى الجيش الاحتلال الصهيوني ونصر القبة الكنتونية على غلاف قطاع غزة خوفا من إطلاق الصواريخ عليها. إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني والحكومة على رأسهم الحكومة المتطرفة لا تفهم إلا لغة القوة. الأسرى داخل السجون قالوا كل الخيارات أمامنا مفتوحة في المواجهة مع الاحتلال الصهيوني.
طيب في سؤالي الأخير لك أستاذ علي, يعني ما المتوقع للمعركة التي يخوضها الأسرى اليوم, طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار التعنت التي تبديه إدارة السجون إزاء مطالبهم, ما المتوقع؟
نتوقع في سيطول عمل الإضراب أياما زيادة, ولكن في النهاية ستخضع إدارة مصلحة السجون و الشباك الصهيوني إلى مطالب الحركة الوطنية الأسيرة. الأسرى قالوها بكل وضوح بأن هذه الإنجازات التي تم سحبها من قبل إدارة مصلحة السجون جاءت في تخللها, وليس جاءت على طبق من ذهب, إنما جاءت على دماء الشهداء وأرطال نزلت من اللحوم في الإضرابات السابقة, ونحن لن نتنازل عنها بسهولة. سنقاتل إلى الرمق الأخير حتى نصبو ونحقق ما نصبو إليه ونعيد كرامة الأسير الفلسطيني كما كانت.
إن شاء الله يكون كذلك. ألف شكر وتحية لك الأستاذ علي السرافيتي المتحدث باسم مركز حنظلة للأسرى والمحررين, كنت معنا في هذا اللقاء, شكرا جزيلا لكم. حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم كنتم قد استمعتم إلى لقائنا فلسطين اليوم، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر ضيفنا الأستاذ علي السرافيتي المتحدث باسم مركز حنظلة للأسرى والمحررين الذي انضم إلينا في هذا البرنامج، وأشار إلى الاتجاه الخطير لتعنت إدارة السجون في مواقفها إزاء الأسرى الذين يخوضون معركة ضربهم عن الطعام، أسرى حركة الجهاد الإسلامي وكذلك الأسرى في الاعتقال الإداري. لكن ثقتنا بأبناء شعبنا تكون عالية إما في داخل السجون إما خارج السجون من قبل الحراك الجماهيري المساند الذي يأتي بمعنويات ويزيد من معنويات الأسرى وقوة الأسير الفلسطيني في حركته ونضاله. كما أشار الأستاذ علي السرافيتي إلى الجاليات العربية التي قدمت أيضا لحد الآن بعض الوقفات المساندة للأسرى، ولكن نحتاج إلى المزيد منها لدعم هذه الحركة ونضالهم وجهادهم. وأشار إلى أن تحذيرات المقاومة تأتي في إطار أن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة، كل الأجنحة العسكرية اليوم جاهزة للرد، وجيش الاحتلال في حالة التأهب دوما في هذه الأيام خوفا من إطلاق الصواريخ عليها، وهذه هي الطريقة الصحيحة التي يمكن مواجهة تعنت إدارة السجون لمطالب الأسرى. كما أشار الأستاذ علي السرافيتي أنه المتوقع للمعركة التي يخوضها الأسرى أن تطول لأيام طبعا زيادة، ولكن ستخضع إدارة السجون لمطالب الحركة الأسيرة، ومن المؤكد أن هذا النضال والجهاد سيصل إلى نتيجته. الشكر وتحية لك أستاذ علي المتحدث باسم مركز حنظلة للأسرى والمحررين من جديد، أقولها وشكرا جزيلا. إذن بإمكانكم مستمعينا ومستمعاتنا أنتم أيضا أن تتابعوا موقع إذاعة طهران العربية والمزيد من الملفات السياسية والمقالات في هذا الشأن الفلسطيني على موقعنا arabicradio.net. كما أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا